الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأساشرة وقصر به آمال القياصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ما أصاب الناس من مصيبة أعظم من فقده, أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء, فصلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه اللهم وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار, اللهم وعلى من اقتفى آثارهم واتبع نهجهم وسلك مسلكهم إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد أيها الأحبة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المتجدد وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المقام الكريم وفي هذا المسجد المبارك نتدارس آيات كتاب ربنا جل جلاله, ونحن اليوم كما قد أعلن مع قول ربنا وخالقنا جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. وقد سبق أن بينا في أخريات الدرس الماضي أننا سنتكلم عن هذه الآية كلاما مجملا, سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الأدبية أو من الناحية التربوية ودلالة الآيات وزيادة المعارف حول حقيقة الموت, مع التعريض على الجانب الوعظي. إلا أننا يحسن أن ننبه قبل الحديث المفصل أن نقول إن كثيرا من الأئمة الأخيار والعلماء الأبرار والدعاة المجتهدين على مر العصور وكر الدهور منذ أن حملوا راية البلاغ والدعوة عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا, وهم إنما يذكرون الناس بالموت وما بعده, ولا ريب أنهم قد أصابوا فيما قالوه, لأن ذلك منطوق ومفهوم كتاب ربنا جل جلاله ومنطوق ومفهوم سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا من باب المساهمة في هذا الأمر قد لا نعرج على الوعظ المحض, وربما عرجنا على مسائل علمية ودقائق فقهية وأمور تربوية إلى غير ذلك مما نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به أولا وأخيرا, وأن يجعله تبارك وتعالى عملا تبيض به الصحائف يوم نلقاه في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث بهذه الصورة سيكون حديثا مجملا متشعبا ذا شذور, قد لا نلتزم فيه بالترتيب ولا نلتزم فيه بتتابع الأفكار, لأن المقصود الإسراء العلمية في المقام الأول. ثم نقول مستعينين بالله, أيها الأحبة, إن الله تبارك وتعالى جعل الموت والحياة متضادان متناقضان, جعلهما متناقضين متضادين لا يجتمعان في آن واحد, فالفرد من الأحياء إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا, ولا يوجد حي يجمع بين الموت والحياة, والموت والحياة كلاهما من خلق الله تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقد أخبر ربنا جل جلاله أن الموت خلق من خلقه, كما أن الحياة خلق من خلقه تبارك وتعالى. ما الذي يموت؟ الموت يقع على الأحياء, على من ركب من جسد وروح. خلق تبارك وتعالى الجسد وجعل فيه الروح, فيكون الموت انفصال تام لهذه الروح وانفكاك عن ذلك الجسد, فذلك موت, فذلك هي حقيقة الموت. والحديث بهذا يتضمن ما يلي: أولا, ما الروح التي يعتريها الموت بانفكاكها عن ذلك الجسد؟ الروح أمر غيبي, جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على حائط لرجل أنصاري فقابله جماعة من يهود, فقال بعضهم لبعض سلوه, وقال بعضهم لا تسألوه, ثم عزموا على الأمر وسألوه فقالوا: يا أبا القاسم, ما الروح؟ قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: فتوكى على عسيد ثم ظننت أنه يوحى إليه, ثم قال تلا الآية الكريمة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سألوه عن الروح فسألوه، فأنزل الله جل وعلا قوله على لسان نبيه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فالروح أمر غيبي، وهذا الأمر كونه غيبيا تجرى عليه بعض الناس، وعندما نقول بعض الناس هذا إجمال يدخل فيه أهل العلم من جميع الطوائف فتكلموا فيه وأبعدوا فيه النجعة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الروح شيء نوراني خفيف متحرك في جسد المخلوق يسري فيه كما يسري الماء في الورد وكما تسري النار في الفحم والهشيم. هذا مجمل تعريف لأئمة الأعلام من أهل السنة لتلك الروح، ثم تنفك عن ذلك الجسد فيكون بذلك موته. إلا أن أهل العلم اختلفوا بعد ذلك في انفكاك الروح من الجسد، هل ينالها العدم المحض أم أنها تعود كرة أخرى إلى الجسد لتنعم وتعذب. فمن العلماء من رأى أن الروح حتى بعد انفكاكها من الجسد تصير إلى عدم المحض، وحجة هؤلاء قول الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وجه الدلالة عندهم أن الله جل وعلا أخبر عن موتتين، فقالوا الموتة الأولى انفكاك الروح من الجسد، والموتة الثانية موتها هي كرة أخرى. والأظهر والله تعالى أعلم أن الله جل جلاله عني بالموتتين هنا، عني بالموتة الأولى موتة العدم قبل الوجود، وعني بالموتة الثانية الموتة المعلومة التي تكون بفراق الروح لذلك الجسد. قال الله تبارك وتعالى والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال جل جلاله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فوقاهم عذاب الجحيم. فأخبر جل وعلا أنها موتة واحدة هي انفكاك الروح من الجسد. ثم نقول إن علاقة الروح بالجسد ذات أربعة أحوال. علاقة عندما كان الرجل أو المخلوق جنينا في بطن أمه في الظلم في الضيق والقمع والظلمات الثلاث. ثم تكون علاقة أخرى في الحياة الدنيا التي أنسها الإنسان واستكان إليها. ثم تكون علاقة أخرى في حياة البرزخ، إما نعيم بلغنا الله وإياكم إياه وإما عذاب عصمنا الله وإياكم منه. ثم تكون العلاقة الكبرى في مثلها وأوجها، وذلك بعد البعث والنشور يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين جل جلاله. ساعة الاحتضار، ساعة الاحتضار هي الساعة أو اللحظة التي تسبق انفصال الروح التام عن الجسد، وهذه تحيطها السكرات التي تعوذ منها صلى الله عليه وسلم يوم عانى من نزع الروح. فكان عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق على الله يضع يده في الإناء ثم يمسح بما حمل في يديه من ماء، يمسح به وجهه ويقول اللهم إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. فهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من سكرات الموت. فورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه لما أثقل عليه كانت بجواره ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت لما رأت ما بأبيها من ثقل قالت رددت ذلك البيت المشهور لعمرك ما تغني الصراء عن الفتى إذا حشرجت لوما وضاق بها الصدر. فقال ليس هذا يا بنتاه، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فسكرات الموت قرباته وغمراته التي تحيط بالمخلوق حين يعاني من نزع الروح، حين يعاني من نزع الروح وانفكاكها بالكلية وانفصالها عن جسده. وبساعة الاحتضار تتنزل الملائكة تطمينا للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وذلك أيها المؤمن يكون في ساعة الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من مستقبل أيامكم ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا ثم تبشرهم وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة. أي كما كنا نؤيدكم على اتباع الحق في الدنيا فإنا نؤيدكم في هذه الساعة العصيبة، ثم نؤيدكم يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. قال الله جل جلاله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وساعة الاحتضار هذه يفتن فيها العبد ويقرب فيها الشيطان، ويحاول قدر الإمكان بوساوسه ونزغاته أن لا يفلت منه بنو آدم، لأنه عليه من الله اللعنة، أخذ على نفسه العهد والميثاق أن يضل بني آدم. فإذا أراد إذا قارب العبد من الموت كاد أن يفوت منه، فهناك يبذل الشيطان كل ما في وسعه من نزغات ووساوس وشبهات، محاولا أن يصرف العبد عن طاعة الله وأن يغويه، لأنه ليس هناك ثمة فسحة للتوبة أو الرجوع أو الإنابة بعد ذلك، لأن الإنسان مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في كل آن وحين. ثم أيها الأحبة، بعد النزع تخرج الروح، فإن كان مؤمنا كما هو معروف مشهور تنزع نزعا خفيفا، ويكون منظر الملائكة يراه العبد المؤمن منظرا مطمئنا مبشرا. أما إن كان العبد كافرا أو منافقا أو بالغا في هجوره وفسته فإن منظر الملائكة منظر مخيف، وتستل روحه كما تستل الشوكة من العجين وما إلى ذلك حتى تصعد الروح. فإن كانت مؤمنة نوديت بأحسن الأسماء ففتحت لها أبواب السماء، وإن كانت خلاف ذلك أغلقت دونها أبواب السماء ونوديت بأخبث الأسماء، ثم تعود كرة أخرى إلى جسد صاحبها مصداقا لقول ربنا جل جلاله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين تكون الروح بعد أن تفارق الجسد؟ المستقرئ في أحوال الكتاب في آيات الكتاب وأحاديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يكاد يجزم في أمور منها. أرواح النبيين تكون في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى والمقام العظيم عند ربهم جل جلاله. ولذلك لما كان الأنبياء يخيرون عند الموت كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النزع المشهور: اللهم في الرفيق الأعلى، أي الرفيق الأعلى من عناهم الله بقوله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأنبياء والمرسلون في الرفيق الأعلى والمقام العظيم في أعلى عليين. أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ثم تعود إلى قناديل معلقة في ظل العرش، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم وغيره عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أرواح المؤمنين تكون نسمة في حواصل طير، إلا أنه لم يرد خبر أنها تسرح في الجنة. أما أرواح الفجار والكفار وأهل الزفت والعصيان والخارجين عن طاعة ربهم جل جلاله فلا تسأل عنهم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وهم في أسفل سافلين في العذاب المقيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. مع الموتى في قبورهم، القبر أيها الأخ المؤمن أول منازل الآخرة، ومساكن الموتى الذين فيها يؤمنون وفيها يبيتون وفيها يقيمون حتى يدعو الداعي إلى شيء نكر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. مفهوم المخالفة أن المؤمنين يقولون هذا يوم يسير عليهم، لأنهم كما أخبر الله عنهم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نقول مع الموتى في قبوره، أول ما يفاجئ الميت في قبره ضغطة القبر، فغمة القبر أو ضغطته، وكلاهما ورد بها الخبر الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر حتمي، أمر لازم، أمر لا انفكاك منه. قال صلى الله عليه وسلم في دفن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: إن للقدر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ومعلوم أن سعد رضي الله تعالى عنه شهد جنازته 70,000 ملك، ومشى صلى الله عليه وسلم من أوائل المشيعين فيها، واهتز عرش الرحمن بصعود روحه فرحا واستبشارا. ومع هذا المقام العظيم عند الله وعند رسوله، إلا أنه رضي الله تعالى عنه كما سمعتم لم ينجو رضي الله تعالى عنه من ضربة القبر. وورد حديث آخر حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر حتى في صبي قبر، قال: إن هذا الصبي لم ينجو من ضمة القبر، فأول ما يفاجأ به الميت في قبره هذه الضمة وهذه الضغطة التي لا بد منها، ثم يفرج عنه على قدر دينه وإيمانه وورعه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فتنة القبر، والمراد بالفتنة السؤال، لأن الفتنة لها معاني متعددة، ومن معانيها السؤال. قال الله تبارك وتعالى: يوم هم على النار يفتنون. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن يعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. ففتنة القبر هو ذلك السؤال، أو بالصحيح تلك الأسئلة الثلاث التي توجه إلى الميت في قبره. وورد أن اسمهما منكر ونكير، فهما يقعدان الميت ويسألانه تلك الأسئلة التي استفاضت شهرتها: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فعلى قدر صلاح العبد وتقواه وإيمانه يكون جوابه، على قدر صلاح العبد وتقواه وإيمانه يكون جوابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الأسئلة اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل يسأل بها كل مكلف؟ هل يسأل بها الكفار والمؤمنون؟ هل سئل الذين من قبلنا أو لم يسألوا؟ وأظهر أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أن الجميع يسأل، كفارا ومنافقين ومؤمنين، كبارا وصغارا. وإن خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم من أهل السنة والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك على ما يكون من إجابة وعلى ما كان للعبد من عمل، يكون إما عذاب القبر وإما نعيمه. وعذاب القبر ونعيمه أمر استفاض علمه من دلائل الكتاب والسنة المطهرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، فحادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه صلوات الله وسلامه عليه، حتى كادت أن تلقيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: فإذا أقبض 5 أو 6 أو 4 كما قال زيد. ثم زمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في زمن الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمح. ثم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا من فتنة المسيح الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذا خبر صحيح، ويؤيده أيضا ما جاء في حديث عائشة أن عجوزين من يهود قدما على عائشة فأخبرتاها بأن أصحاب القبور يعذبون في قبورهم، فلم تصدقهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فلما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر، فقال: نعم، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قالت عائشة: فما وجدته بعدها إلا كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب القبر. ويدل عليه ظاهر القرآن، قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال أهل العلم، أو بعض أهل العلم قالوا: العذاب الأدنى أي عذاب القبر. ويدل عليه قول الله جل وعلا كما في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب القبر ونعيمه أمر مستفيض مشهور. بعقيدتنا أهل السنة والجماعة أن أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب. وهذا العذاب أو النعيم يشمل الروح والجسد، ويشمل الروح حينا، لأن الروح باتصالها بالجسد تنفك حينا وتتصل به حينا، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يعلم كنهه ولبه ومنتهى إدراكه، وإن الله تبارك وتعالى علام الغيوب. هل يسمع الموتى من يأتيهم ومن يكلمهم ومن يسلم عليهم؟ إن المتأمل في أخبار الكتاب والسنة يجزم أن أصحاب القبور يسمعون ذلك. ومما يدل عليه أمور عدة، أولها قول ربنا جل قول ما ثبت في الصحيحين من طرق متعددة ووجوه مختلفة، أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتلى بدر ألقاهم في قليل، أي في بئر مهجورة، ثم وقف عليهم بعد 3 أيام يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يناديهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. أذهل هذا الأمر عمر، فقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال يا عمر: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. فأثبت لهم صلوات الله وسلامه عليه، أثبت لهم السمع وأنهم يسمعون. وقال: ما أنت أي يا عمر بأسمع أي بأشد سماعا لما أقول منهم، ولكن وجه الخلاف أنهم لا يستطيعون جوابا. ولا يعارض هذا قول ربنا جل جلاله في سورة فاطر: وما أنت بمسمع من في القبور. فإن قول ربنا جل جلاله وما أنت بمسمع من في القبور المقصود منه والمراد منه سمع الامتثال والقبول، لا سمع الأصوات. المراد منه سمع الامتثال والقبول لا سمع الأصوات. فإنهم يسمعون لكنهم لا يسمعون صوت من يمتثل ويقبل ما تقول ويستطيع أن يجاوبك ويمتثل لأمره. ومما يدل عليه أيضا ما ثبت في السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يسمع قرع نعال من يشيعه إذا انصرفوا عنه، قال: إنه ليسمع قرع نعاله. ومما يدل عليه أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ندبنا ورغبنا في زيارة القبور علمنا ماذا نقول، فمن ضمن ما نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولا ريب أن استعمال كاذ الخطاب السلام عليكم يلزم منه كما هو مفهوم لغة العرب أن يدرك من تبلغه السلام سلام كذلك، وإلا كان هذا السلام كالسلام على المعدوم والسلام على العدم المحض، وهذا أمر لا يعقل ولا يخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فمن ذلك يفهم أن الموتى يأنسون لمن يزورهم ويسمعون نداء ودعاء من يأتيهم، إلا أنهم لا يملكون إجابة ولا يستطيعون ردا لما يقول لهم من يسلم عليهم. ثم بعد ذلك نقول: بعد أن ذكرنا سماع الموتى لما يقال لهم، هل ينتفع الميت بدعاء أو بالعمل الصالح من الأحياء له؟ الذي يكاد ينقل الإجماع فيه أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم. قال الله جل جلاله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقول الله جل وعلا حكاية عن الصالحين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مفهومه أنهم ينتفعون بذلك الاستغفار أي الموتى، وينتفعون بذلك الدعاء. وإلا لو كانوا لا ينتفعون بذلك الاستغفار ولا ينتفعون بذلك الدعاء، فأي منقبة وأي مدح في دعاء واستغفار أولئك القوم الصالحين. وقد أخبر جل جلاله أن حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، ولم يوقف جل وعلا ذلك الاستغفار على الأحياء دون الأموات. فالآية جاءت عامة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أهل بقيع الغرقد فيدعو لهم ويستغفر الله جل وعلا لهم، كما ثبت ذلك عنه في السنة الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما نقل أن الموتى ينتفعون به الصدقة عنهم، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أينفعها إن أنا تصدقت عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: يا رسول الله، إني أشهده أن حائط أي بستاني بمكان كذا وكذا صدقة عن أمي. كذلك نقل أن الموتى ينتفعون بالحج والعمرة عنه، واختلف في غير ذلك كالصيام وما شابه ذلك من قراءة القرآن وغير ذلك من بقية الأعمال الصالحة. ويظهر والله تعالى أعلم أنه لا نجد مانعا في أنهم ينتفعون بذلك كله. فإن قال قائل: ما تقولون في قول ربنا جل جلاله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في سورة النجم؟ فنقول إن الله جل وعلا مفهوم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن الله تبارك وتعالى قصر ما يحاسبون عليه في سعيه، أما ما يكون لهم فإنه ليس في الآية ما يدل عليه. فمثلا: ليس لك إلا مال، لكن لو فرضنا أن رجلا استدان من بقار 3000 ريال فكتبها عليه دينا، فجاء رجل آخر فدفع 3000 للبقار وقال له: بهذا المال سدد دين فلان. فلا يقول عاقل أن هذه 3000 لمن كان مديونا، لكنها للرجل المتصدق، وفي نفس الوقت نفعت ذلك المديون وسدد دينه عنه. فنفع المؤمن الحي لأخيه الميت بهذا المثال الذي سمعتموه، فإنك إذا استغفرت لأخيك أو دعوت له أو تصدقت عنه أو اعتمرت عنه أو حججت عنه، كل ذلك بإذن الله ينفعه ولا يمنع ولا يعارض قول ربنا تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من ذلك كله نفهم أن الموت أمر محسوب وأمر لازم، ولكن الله جل وعلا أخفى عن كل أحد ساعة موته. قال ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفسر صلى الله عليه وسلم ما مفاتح الغيب، فقال كما في المسند من حديث ابن عمر: مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا خواتيم سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما بالأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا تعلم نفس بأي أرض تموت. ومن جهل المكان أولى وأحرى أن يجهل الزمان، وكل إنسان يعلم أنه ميت. وهنا نقول إن حقيقة الموت أن الإنسان يموت، هذه لا أعلم حتى الساعة أن أحدا خالف فيها. فأهل الكفر وأهل الملل المتفرقة وأهل النفاق وأهل الفسق الدهريون والبعثيون والشيوعيون والماركسيون وغيرهم من الملل والنحل من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لا يظهر لنا أنهم خالفوا في حقيقة الموت. فلم يأتي أحد من الناس يقول أنه لا يموت، ولكن الخلاف بيننا وبينهم فيما بعد الموت من بعد ونشور. فحقيقة الموت سلم بها الجميع. لذلك صلى الله جل وعلا يحكي عن كفار قريش قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. صلى الله جل وعلا يحكي عن كفار قريش قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. فأثبتوا لأنفسهم أنهم يموتون، وإن جعلوا أن ذلك ونسبوه إلى الدهر تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وذلك الرجل البالغ في الإثم من القرشيين لما أخذ عظاما قد هرمت وقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه بعدما هرمت ونفخها بريه حتى تناثرت؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وضرأ ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فهو لم ينكر، ذلك القرشي لم ينكر أن الناس يموتون، لكنه أنكر أن يكون هناك بعث بعد ذلك الموت. فحقيقة الموت سلم بها كل واحد،
وأيقن بها كل واحد أنه ميت لا محالة. ومقدار إيمانك ويقينك بأنك ستبعث بعد الموت هو الدافع للعمل الصالح. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالموت أمر حاسم لازم لا ينجو منه أحد. جاء من حديث ابن عباس: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وظاهر الكتاب والسنة أن الموت أمر حتمي لازم لا ينجو منه أحد. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالموت أمر حتمي لازم لا يفر منه أحد. وهنا نقول أنه لا ينجي من الموت حذر، ولا ينجي من الموت سبب، ولا يعفو من الموت ملجأ، لا نفق ولا سرداب ولا سلم في السماء ولا غير ذلك من أي أمر يخطر ببالك أو حتى لا يخطر ببالك. فالموت أمر حتمي لازم. ولذلك ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما مكن في مسجده يحدث الناس ويفسر لهم كتاب ربنا جل جلاله، وصل إلى قول الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فقال رضي الله تعالى عنه يخبر من حوله، قال: إن الهدهد كان يعمل لسليمان أنه يرى له تخوم الأرض فينظر إلى مواقع الماء ومواطن القطر. فتعجب نافع بن الأزرق ورجل من الخوارج كان حاضرا، تعجب من مقولة ابن عباس وقال: غلبت اليوم يا ابن عباس. قال: وماذا؟ قال: تزعم أن الهدهد يعلم ما تحت تخوم الأرض من مواقع الماء؟ قال: نعم. قال: يا ابن عم رسول الله، كيف إذن والطفل الصغير يأتي بالفخ فيضع عليه شيء من التراب فيقع فيه الهدهد دون أن يدري ما تحت ذلك التراب؟ فقال له ابن عباس: ذلك الحبر العظيم. قال: يا ابن أخي، خفت أن تخرج من حلقتي وتقول: غلب ابن عباس وإلا لما أجبته. ثم أجابه وقال: يا ابن أخي، إنه إذا نزل القدر عمي البصر وبطل الحبر. لأنه لا بد أن يقع أمر الله، فلا يمنع وقوع أمر الله شيء. وكان أمر الله قدرا مقدورا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك ترى الحادث تقول عندما آكله لا ينجو منه أحد، فترى القوم جميعا سالمين. وترى الحادث تقول سهل ميسر لا يصف فيه أحد، فإذا بالقوم ميتين. وما ذلك إلا أن الأمر أولا وأخيرا منوط بما قدر الله له أن يكون. فما قدر الله له أن يكون لا بد أن يكون حتما ولزاما. قال الله جل جلاله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تأمل في نكبة البرامكة. من المعلوم أن آل برمك كانوا في دولة بني العباس، جعل الله في أيديهم نواصي الخلق وملكهم من الأموال ما الله به عليم، وكان لهم من الحظوة والمنزلة المقام العظيم عند هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه. قصدي من الدلالة أنه لما عزم الرشيد على أن ينسبهم وعلى أن يبطش بهم وعلى أن يقتلهم ويفتك بهم، تشفعت فيهم أم الرشيد، أمه من الرضاعة من آل برمة، فهي أرضعت جعفرا ويحيى، وفي نفس الوقت أرضعت الرشيد أي ظئرا له، كانت ظئرا للرشيد. ومعلوم أن الظئرة في اللغة هي المرأة التي ترضع طفلا آخر فتصبح له ظئرا أي أما من الرضاعة. فلما عزم على ذلك الأمر وحتى تعلم أنه لا ينجي من قدر الله أحد، تشفعت تلك الأم عند الرشيد فيه، فقدمت عليه بعد أن سدد لها الأبواب وتنصر منها وتهرب، فجاءت إلى حاجبه وكان يقال له عبد الملك. فلما رآها عرفها وقد حصرت عن لسانها وهي امرأة عدو، فقالت له: يا عبد الملك، استأذن لي عند أمير المؤمنين. فدخل عبد الملك حاجب الخليفة وقد بلغه من الشفقة عليها ما بلغه، فقال بصوت حزين: ذئر أمير المؤمنين بالباب. فقال الرشيد: ويحك يا عبد الملك، أو ساعية؟ أي جاءتنا على قدميها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين وحافية، يريد أن يستجر عطفه. فلما دخلت عليه قال عبد الملك والله ما شككت لحظة أنه سيرد جوابها أو لا يقبل شفاعتها. فلما دخلت عليه أخذت تكلمه وتذكره بماضي وتسأله وهي ذات الحظوة عنده أن يوقف ما قرره عليه، وهو رحمة الله تعالى عليه كلما طرقت بابا أو صده، وكلما انتحلت طريقا فر منه، وكلما رامت جوابا أجاب بأفصح منه حتى سد عليها الأبواب. فلما رأت أنه سد عليها الأبواب أخرجت حقا كان معها له قفل من ذهب، فقال ما هذا يا أم الرشيد؟ فإذا بها تخرج ذؤابة شعره عندما كان صغيرا وثنايا أسنانه عندما سقطت وهو صغير، وأخرجت مع ذلك ما كان يلبسه من رداء في أيام طفولته لأنها كانت مرضعته والمشفقة عليه لأن أم الرشيد ماتت وهو صغير. فقالت يا أمير المؤمنين هذه ثناياك وهذه ذؤابك وهذا رداؤك. ثم قالت إني أتشفع ببعض جوارحك إليك، وهي منتهى الشفاعة. ومع ذلك استعبر الرسول وبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله من قوابه وزرائه، ثم قال يا أم الرشيد لا أجد مناصا مما عزمت عليه. فخرجت وقد أيست منه حتى قالوا إنه لما بلغها مقتل أبنائها وزوجها لم تدرك لها عبرة ولم يسمع لها عنه لأنها قد فعلت ما بوسعها أن تفعل. والمقصود من الدلالة أن ما كان الرشيد ليرد شفاعتها حتى يقضي الله أمره ويمضي في الخلق ما أراده الله جل وعلا له. فالموت حتم لازم لا ينجي منه شيء، لا ينجي منه خوف الجبناء ولا يعجل به إقدام الشجعان. فساعته التي أرادها الله لك أن تكون ساعة موت ستحين لا مفر ولا محالة، ولا أظن أن عاقلا اليوم يخالف في هذا. بقي أن نقول أن هناك أقوام ماتوا ثم استثناهم الله جل وعلا فأحياهم بعد موت، ومنهم من صرح الله به في الصريح المحكم. قال الله جل جلاله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال بعض أئمة التفسير كانوا قرابة 4000 من بني إسرائيل دهمهم الطاعون ففروا من القرية التي هم فيها وهاموا على وجوههم في الصحراء حتى ملأوا شعبا من الأودية ومكثوا فيه، وما ذاك إلا لأمر واحد الفرار من الموت. فبعث الله إليهم ملكين أحدهما في أول الوادي والآخر في آخر الوادي فصاح بهما صيحة واحدة فإذا هم قد خروا ميتين. فلما ماتوا بقوا على ذلك دهرا من الزمن، فقيل إن أحد الأنبياء من بني إسرائيل استشفع لهم عند ربهم ودعا الله لهم أن يحييهم فأحياهم ربهم جل وعلا. ونحن لا نشك أنهم أحيوا لأن الله صرح صراحة لا تقبل التأويل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وفيه دلالة على قدرة الله جل وعلا على البعث والنشر. وهناك لمن استثناه الله جل وعلا عزير ذلك العبد الصالح لبني إسرائيل، فقد أخبروا أنه خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعهدها، فلما قفل راجعا اشتد عليه حر الشمس فهوى إلى قرية خريبة على حمار له ومعه سلتان في إحداهما سيم في الأخرى عين، فمكث يأكل منهما حتى استلقى على قفاه، فرأى أسقف تلك القرية قد خريبة ورأى عظاما حوله قد هرمت، فقال من باب التعجب لا من باب الإنكار قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فبعث الله إليه ملكا فقبض روحه فمكث 100 عام ميت وحماره ميت، ثم بعد 100 عام جاءه الملك فنفخ فيه الروح بأمر الله فإذا به قائم. فسأله الملك كم لبثت؟ قال لبثت يوما. فلما رأى الشمس لم تغب ظن أنه في نفس اليوم الذي مات فيه قال أو بعض يوم. فأراه الملك حماره وما أضحى إليه، ثم دعا على ذلك الحمار عصبا وجلدا ولحما ودما حتى اجتمع ونفخت فيه الروح. قال الله جل وعلا يبين ذلك في صحيح كتابه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعده قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك وليجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك قدرته جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهؤلاء ممن استثناهم الله جل وعلا في أنهم ماتوا ثم أحيوا، لكنهم مع ذلك يموتون كرة أخرى ويعودون إلى ربهم جل جلاله، فلا يستثنى من الموت النهائي والأجل المحتوم أحد. ثم نقول أيها المؤمنون بعدما ذكرناه كيف يموت العبد، بل إن كيفية قبض الأرواح تختلف من زيد إلى عمرو، من مؤمن إلى كافر، من بار إلى فاجر، لكن من صور الموت التي يستصعبها الإنسان صور الموت ما يسمى بالقتل صبرا. ومعنى القتل صبرا أن يمشى بالرجل أمام عينيه يساق إلى القتل فيعلم أنه قد أتي به ليقتل، فهذا تسميه العرب القتل صبرا. وكثير من الناس مات على هذه الطريقة سواء من الأخيار أو من الفجار. فمن مشاهير الأخيار الذين ماتوا على هذه الصورة خبيب بن علي رضي الله تعالى عنه، ذلك الصحابي الذي ذهب به الملأ من قريش إلى التنعيم، فقدموه واختبروه قبل أن يقتلوه وسألوه إن كان يرضى أن يشاك نبينا صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بيده وهو آمن في بيته، فأخبرهم بمحال ذلك وأنه لا يرضى أن يكون آمنا في بيته على أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. ثم قدموه إلى الموت فصلى ركعتين وأخبر أنه لولا أن يظن به أنه أطال مظنة الخوف لا أطال في صلاته تلك. ثم دعا عليه اللهم أحصهم عددا وأفنهم بددا ولا تبق منهم أحدا، ثم قتلوه وصلبوه. فذلك هو الموت صبرا. وممن مات به من الفجار النضر بن الحارث، كان من أعظم أعداء نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة، وشهد بدرا مع قريش ووقع في أسر المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. فلما وقع في أسر المقداد بن عمرو وكان يسمى في الجاهلية المقداد بن الأسود، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من المدينة أمر بقتل عقبة بن أبي نعيم، وقتل عليه الصلاة والسلام النضر بن الحارث صبرا. أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يجره إلى الموت فيقتله. وذكروا أن أخت النضر لما بلغها الكيفية التي قتل بها أخوها ذكرت في ذلك شعرا منه: أخذ السيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تقطع. وذكرت فيها في الأبيات ما تستعطف به نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن هشام في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن شعرها هذا بلغني قبل أن أقتله لما قتلته. والله تعالى أعلم بصحة الرواية. فهذا ما يسمى بالقتل قبرا. وبعض الناس يظهر في هذه المواقف شدة وبأسا تكاد تتفطر لها الأسباب وتذهل لها العقول. فمن ذلك ما نقلوا أن رجلا قتل رجلا في أيام معاوية رضي الله تعالى عنه، فلما قدم به على معاوية قال له أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: يا فلان، ونسيت اسمه الساعة، قال: يا فلان، إن هؤلاء يزعمون أنك قتلت أباهم. قال: يا أمير المؤمنين، أتريد الجواب شعرا أم نقرأ؟ فقال: بل شعر. فأجابه بأبيات يعترف بها بخطأ. فأمر معاوية بأن يقتل، فقدم به على المدينة لأنه كان من سكانها. وقد جرت العادة آنذاك أن أولياء المقتول يتولون قتل قواتلهم، أي من قتل وليا من قتل مقتوله. فلما قدم به في ساحات المدينة واجتمع الناس وحضر الأمير في حجابه وأبوابه وجنده وحاشيته واجتمع الناس، انظروا لبأسه وشدته. قال ذلك الرجل الذي يقاد به إلى الموت يقول لأولياء المقتول، قال: يا فلان، إنني قتلت أباك ولم أرحمه، فاقتلني بشدة وقوة. ثم لما وضعوه بالقيد تعجب منه، قال: وأي حاجة للقيد؟ فأمر بأن يفك قيده. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: ألا العرش، إني عائد بك مؤمن، مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط، وحجاب أبواب لهن صرير، فأعلم أن الأمر أمرك إن تدل فرب وإن ترحم فأنت غفور. ثم ضرب بالسيف قال من شهده كما نقل عنهم قالوا والله ما رفثت قدماه ولا تحرك منه شعرة واحدة. وهذا أمر يؤتيه الله جل وعلا بعض عباده ويقبضه الله تبارك وتعالى عن آخرين. وإنما أردت أن أستدل به على ما يسمى بالقتل صبرا. كذلك أيها الأخ المؤمن مما يستأنس به من حديث في مثل هذا أن للموت أثر على الأحياء، فإن مشاهدة حالة النجاة والوقوف على المقابر وما إلى ذلك يضع الرقة في قلب القلب. قال صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا أمر مشاهد واقع معلوم لا يماري به اثنان، كما أنه قد تكون هناك قصة منفردة أو أمر غريب يضع في النفوس أمرا أغرب ويجعل الأثر أبعد ويجعل له مناطا أقوى. ومن ذلك ما ذكروا أن معاوية رضي الله تعالى عنه سأل رجلا عن أعجب ما رأى فقال يا أمير المؤمنين لقد دخلت ذات يوم من بلدة لا أعرف فيها أحد فأنا غريب فيها فصليت في أحد مساجدها، فلما صليت وفرغنا من الصلاة إذا بجنازة قدمت فصليت عليها مع من صلى، ثم رغبت أن أذهب معهم إلى القبر فذهبت معهم، فلما وقفنا على القبر استعبرت وتذكرت أبياتا كنت أحفظها لرجل آخر ومنها يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مرتبط إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير يبكي عليه الغريب ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. قال فلما قلت وإذا بالناس يحلقون حولي قالوا يا رجل أتعرف الميت؟ قال لا والله فأنا غريب عن هذه البلدة. قالوا والله إن الأبيات التي قلتها قائلها هو هذا المقبور الذي أنت لا تعرفه. فالرجل قال الأبيات ومضت بين الناس واشتهرت وأخبر فيها أنه ربما يقف غريب على قبره فينعاه ويتخلى عنه ذو قرابته، ثم يقع هذا الأمر حقيقي فيأتي رجل غريب لا يعرفه فيقف على القبر ويستعبر ويبكي وينزبه وهو لا يدري عنه، ويكون له من القرابة والرحم من يتخلون عنه في يوم موته. فمثل هذه الحوادث تجعل في النفس رنة. ومن ذلك ما ذكر ابن القيم في جواب الكافي أن شابا جاءته امرأة تائهة تبحث عن حمام تغتسل فيه على عادة الناس في ذلك الزمان، فقالت لذلك الشاب يا أخ العرب أين حمام بن جاب؟ فكان باب داره مفتوح ورأى من أمارات الغفلة على المرأة فأشار إلى باب الدار وقال ها هنا، فدخلت المرأة فدخل وراءها وأغلق الباب وأراد أن يراودها عن نفسه، فكأن الله ألهمها، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، كأن الله ألهمها أن تظهر له موافقتها على ما يريد، فقالت أنا بين يديك ولكن ليس من المعقول أن لا لك لها بشراب وطعام قبل أن نعزم على ما تريد. فمات فرحا يعني تعجب فرحا وخرج يبحث عن طعام وشراب لعلها تنتظر. فلما خرج خرجت هي بعده وانصرفت إلى دارها، فلما أتى غم عليه مما رآه مما وقع فيه ومن أسفه على ما كان على من أسفه على أن فرت من بين يديه، فأخذ الغم يغتاله شيئا فشيئا حتى غرغر فوقه. فلما اجتمع عليه أهله وذووه وقالوا يا فلان قل لا إله إلا الله، فكان يردد ولرب سائلتي يوما وقد ذهلت أين الطريق إلى حمام بن جابر، فيقولون قل لا إله إلا الله وهو يردد ولرب سائلتي يوما وقد ذهلت أين الطريق إلى حمام بن جابر. فمثل هذا وغيره يجعل في النفس رنة ويجعل الإنسان في خوف ووجب من تلك الساعة. فإننا يا أخي لا ندري نثبت على ما نحن فيه على الهدى أو لا نثبت، أسأل الله لي ولكم الثبات. ولذلك حكى الله عن الصالحين دعاءهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم إننا لا ندري على أي أمر نقتل، لا ندري على أي حال يختم لنا. ولذلك السعيد كل السعادة من ختم الله له بخير، ومن جعل الله جل وعلا مآله إلى خير، ومن قدمه ربه تبارك وتعالى إلى خير. ولا ريب أنه في ذكر الموت إيضاح وبيان لغرر الأيام، وأن هذه الدنيا يقبض الله فيها عن عباد ويبسط لآخرين. فكم من عباد اليوم ملكهم الله نواصي الخلق، وكم من عباد اليوم أفاض الله عليه من النعمة ما لا يحصون عددها، وكم من عباد اليوم يجلسون على كراسي يأمرون منها وينهون، وكم من عباد اليوم آتاهم الله من السلطان والمال والعدد والعدة والكثرة في الولد وما والوجاهة في الناس وما إلى ذلك ما لا يفعلهم أحد عما يفعلون من البشر. فهم في غدو ورواح وذهاب ومجيء، إن لم يرزقوا التقوى فقد هلكوا، لأنهم لا يخافون سلطان أحد من الناس. فمن هؤلاء من أهل الإسلام، ومنهم من أهل الكفر، منهم ممن هو من أهل المشرق، ومنهم من هو من أهل المغرب، ومنهم عكس ذلك، من قبض الله الدنيا عنه بحكمة أرادها، فهو لا يملك قوت يومه ولا طعام أبنائه ولا يجد ما يسد به رمقه، لكن هذا وهذا مصيره إلى الموت. ثم انظر بعد ذلك إجابة لا هذا وهذا، فلا ريب أن الفقير إذا استعصم أقدر على الإجابة من الغني. والإنسان لا يحتقر الدنيا ولا يراها من منظار صحيح إلا إذا وقف يومه وقفة منصف على شفير قبر. تأمل وأنت واقف على شفير القبر تدفن قريبا أو حبيبا أو صديقا لك، إلوي عن عنقك في تلك الساعة وانظر نظرة سهم وإدراك في الدنيا كلها، والله إن كنت لبيبا وأوتيت علما وإنصافا لتحتقرن الدنيا كلها. وهذا حق، فإن الدنيا لو بلغت عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. تأمل في هذا المقبول، أليس له خلان تركهم ومضى؟ أليس له أموال تركها ومضى؟ أليس له مواعيد لا يستطيع إنجازها؟ أليست له أسرار لم يبح بها بعد؟ أليست له أسرار تركها في صدر فلان وفلان؟ له ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن بتلك اللحظة التي فارقت روحه جسده انقطع كل شيء. فهو أتاه ما يشغله عن أهل الدنيا، أتاه ما يشغله عما كان فيه وما كان يهتم له ويغتم له، فأصبح في هم أعظم ومصاب أكبر. وهذه النظرة إن أتيها العبد رزق التقوى فأنقذ نفسه في هذه الحياة، ولم يحرص الحرص التام على أن يخلد فيها. أما أن تعصم الناس أموالهم أو أن تعصم الناس حجابهم أو سلاطينهم فليس ذاك بكائن. ونقلوا عن أحد خلفاء بني عثمان وأظنه عبد الحميد والله أعلم بصحة الرواية، أنه كان من فرط حبه للدنيا أنه أمر المصورين وأصحاب التماثيل أن يجعلوا له صورا وتماثيل لأحوال متعددة من هيئته. فإذا دخلت قصره وجدت صورته وتمثاله وهو نائم، وصورته وهو جالس، وصورته وهو مضطجع، وصورته وهو يمشي، وهو قائم، وهو يشرب، وهو يأكل، كأنه يريد أن يغالب الموت. حتى قالوا من فرط قدرة أولئك الذين قاموا بإتقان التماثيل والصور لو أن لم يبقى من فارق بين عبد الحميد وتلك الصور إلا أن تخاطب تلك الصور. ثم ما بين عشية وضحاها يسلب من ملكه ويخرج من يلدك المدينة التي كان فيها، فلم تعصمه حجابه ولا سلاطينه ولا من كان معه. قال حافظ: وأخرجه من يلدك رب يلدك وجرده من سيف عثمان واهبا. فالذي أخرجه مما كان فيه رب العالمين جل جلاله، تماثيل إهام أنيمت وأبعدت ليغلب موتا واحدا عز غالبه. لكن كل ذلك لم ينفعه حتى قال: فما عصمت عبد الحميد تجاربه، وضاقت على شيخ الملوك مذاهبه، حيل وصور وتماثيل وحجاب وحرس وسلاطين، ولا يدخل هذا إلا بإذنه ولا يخرج هذا إلا بإذنه. لكن إذا نزل القدر بطل الحضر وعمي البصر، كما نقلنا في الأول عن ابن عباس: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد. أنت الله لا إله إلا أنت تحيي وتميت، تبدي وتعيد، لا تموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نسألك في ختام محاضرتنا هذه يا رب العالمين أن ترزقنا حياة طيبة وخاتمة حسنة، وأن ترزقنا اللهم مردا غير مخز ولا صالح. اللهم إن لنا من الذنوب والمعاصي ما لا يعلمه غيرك ولا يدري به سواك. اللهم كما رحمتنا وسترتها في الدنيا، من علينا يا أرحم الراحمين بغفرانها يوم نلقاك. اللهم إن لنا أملا عظيما في رحمتك يا رب العالمين، فلا تحرمنا ذلك الأمل يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة والخاتمة الحسنة ومردا غير مخز ولا صالح. اللهم إنا نسألك حياة الأبرار، اللهم إنا نسألك حياة الأبرار ورفقة الأخيار وصحبة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم المحاق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأساتذتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا خلق من خلقه، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. فارحمنا اللهم ربنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل ما قدمنا وما أخرنا من عمل نريد به وجهك ونستقي به سخطك ونؤمل به في يوم نلقاك فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون.